الرحمة والإيمان النور يملى المكان فين أخلى زمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم، قناتكم الطيبة قناة البصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديمها على بصيرة، وأن يجعلها بصيرة لكل مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا اللقاء الخامس في تربية الأولاد إن شاء الله. وكما ذكرنا ونكرر أن تربية الأولاد أمر عظيم جدا جدا، لكن السؤال يعني الأولاد، هل الأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى أم أنه اختبار وفتنة كما ذكر القرآن؟ ويكون الأولاد يعني بلاء ونقمة ولا نعمة من الله سبحانه وتعالى؟ الحقيقة أن الأبناء زينة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة، لكن الأولاد نقمة ولا نعمة حسب ما يعني يقدر الله عز وجل فيهم. فإن أعانوا على طاعة الله كانوا نعمة عظيمة جدا، إذا لم يضروا بدين الإنسان كانوا نعمة عظيمة جدا. طيب وإذا أضروا بالدين، وإذا جعلوا الأب ينحرف عن دين الله عز وجل من أجل تربية أبنائه ومن أجل إسعادهم في الدنيا، حتى لو ضاع الدين هيبقوا هنا نقمة، هيبقوا هنا نقمة. لذلك لما يكون الأمر يحتمل النعمة والنقمة يبقى فتنة، فتنة يعني الاختبار، بمعنى الاختبار، بمعنى الاختبار. وده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الأنعام وفي سورة التغابن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الآية دي موجودة في سورة الأنعام وفي سورة التغابن، لكن في سورة التغابن فيه آية قبلها، إن من أزواجكم وأولادكم فتنة، من عدوا لكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى هنا من، يعني ربنا مش كل الأبناء، ما نقدرش نقول إن كل الأبناء أو كل الزوجات أعداء، لا أبدا، لكن هنا جت في التغابن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من ليه؟ لأن طب وإيه يعني الضابط؟ الضابط إن الزوجة إذا أعانت على طاعة الله عز وجل، وده يعني كثير جدا من الزوجات بتعين على الطاعة، هي تحث الزوج على الطاعة، في كثير جدا تقول لزوج الصلاة وأعمال الخير والصدقة وصلة الأرحام، وتقول له اتق الله ولا تطعمنا من حرام، كثير جدا من الزوجات كده. وكذلك الولد إذا أعان على الطاعة، وإن كان العكس هيبقى نقمة، يبقى لكن لو كان بيعين على المعصية يبقى عدو، أما إذا كان بيعين على الطاعة يبقى نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. فهل الأولاد نعمة؟ نعم، إذا قربونا من الله سبحانه وتعالى، إذا اعترفنا أنهم نعمة من عند الله فشكرنا الله عز وجل على هذه النعمة، وقمنا بحق الله الواجب في تربيتهم وفي توجيههم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يبقوا نقمة إمتى؟ لو جعلوا الإنسان الوالد أو الوالدة ينحرف عن صراط الله المستقيم من أجل أن يرضيهم، هنا يبقوا نقمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني تربية الأولاد كما ذكرنا عبادة، عبادة فريضة، فريضة مش سنة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان الرسول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فما دام مسؤول ويسأل يبقى إن شاء الله تربية الأولاد عبادة وفريضة، لابد أن ينتبه كل مسلم لهذا الأمر. الحقيقة أن تربية الأولاد قديما كانت أسهل شوية، ما كانش فيه تلفزيون، وكان الطفل بيكتسب كل الطباع منين؟ من الأقارب والجيران وأهل المحلة، يعني أهل الحي أو البلد أو القرية أو كذا. لكن الآن الأمر أصبح خطير جدا. ليه؟ لأن الآن بيكتسب ثقافات من على بعد مئات الآلاف من الكيلومترات، بيكتسب ثقافات بعيدة جدا، ثقافات دول تانية بيكتسبها من الأجهزة التلفزيون. عشان كده بقول ان مهمة الأب في تربية الأبناء والتلفزيون موجود صعبة، احنا ما قلناش مستحيلة، احنا ما قلناش مستحيلة، لكن صعبة، خاصة في السن الصغير. السن الصغير سريع التشبع بما يرى من أفعال وبما يرى من ثقافات، يبقى لو تركناه بالجملة كده للتلفزيون يبقى كده هنفشل في تربيته 100%. ولكن ايه اللي علينا؟ اللي علينا ان احنا نسيطر على هذا الجهاز اللي هو التلفزيون. طبعا لو انسان يستطيع انه يبعد الاطفال عنه يكون افضل، لكن ان لم يستطع يعمل ايه؟ لابد وان يقوم بدور اعلامي كبير جدا معاكس لهذا الباطل الذي يذاع في التلفزيون. فيه باطل يذاع كتير جدا، يبقى لازم تعمل اعلام مضاد لهذا الجهاز. انت ما تقدرش تمنعه، لكن لو تقدر تمنعه يكون افضل، لكن مش هتقدر تمنعه تعمل ايه؟ تقوم تعمل اعلام مضاد لهذا الاعلام. التلفزيون هو اكبر عقبة في تربية الابناء. لو ما اتفقناش على كده يبقى مش هنصل الى نتيجة. لو ما اتفقناش على ان التلفزيون هو اكبر عقبة في تربية الابناء يبقى احنا مختلفين ومش هنصل الى نتيجة ايجابية في مسألة تربية الاولاد. التلفزيون هو اكبر عقبة في تربية الابناء. ليه؟ ده التلفزيون فيه برامج كويسة وبرامج هادفة ونافعة، قليل جدا 1% 2%، لكن معظم البرامج اللي هو الغالب عليها برامج مفسدة، فاسدة ومفسدة، ضالة ومضلة، هتدمر الانسان الطفل يعني في تربيته وتكوينه. قال لك طيب نسمعه، نجيب له حاجات منتقاه، يعني حتى المنتقى منه، حتى المنتقى منه، يعني انت لو جبت حتى افلام كرتون خاصه وعملت كده لابد وان تقوم انت بمشاهدتها وبمراجعتها. ليه؟ لانها فيها اشياء خطيره جدا وغريبه جدا. يعني تلاقي كل افلام الكرتون فيها الخنزير. كرتون مشهور جدا اسمه الاسد الملك. الاسد الملك ده اسد صغير، قصه مشهوره جدا عند الاطفال، كلهم عارفين، الصغيرين والكبار عارفين القصه. ليه؟ لان وده من الخطوره، يعني لما تقول الاسد الملك، قصه الاسد الملك لاي طفل او صبي او ربما شاب يقول لك ايوه عارفها طبعا. قطعا. ليه؟ يعني هي صوره من القران. قال لا بس هي انتشرت قوي كلنا عارفين. طيب فيها ايه بقى؟ قال فيها اسد صغير هرب من الغابه واللي قام على تربيته الخنزير. الخنزير هو اللي رب الاسد، يعني الخنزير يعطي صفات القوه والشجاعه. طب ده الخنزير ده حيوان جبان جدا وخسيس جدا وقذر جدا، ازاي هيعطي الصفات؟ فقد الشيء لا يعطيه. ازاي هيعطي هو صفات القويه للاسد دي؟ يعني الاسد ده حيوان معلوم الصفات يعني. لكن هو ده اللي حصل في الايه، في الكرتون. النهايه ان اما تشاهد الكرتون هتحب الخنزير، هتحب الخنزير حتى لو انت عارف ومتأكد انه نجس، ومتأكد انه لحم حرام، ومتأكد من اشياء ذكرت في القرآن. لكن اللي هيحصل هو ده الاعلام الضد والمعاكس للاسلام، اعلام معاكس للاسلام. طيب يا ترى هو معاكس للاسلام بس؟ لا اطلاقا، ده معاكس لكل القيم. ازاي يعني؟ يعني حضرتك انت ما شفتش الفار الطباخ، روح الطباخ لما حلت في الفار واصبح الفار هو اللي بيطبخ في فيلم الكرتون المشهور، فيلم مشهور جدا، الفيران وهي بتطبخ والفار عمل طبخة جميلة جدا، الخلطبيطة بالصلصة يعني، وعمل أكلة جميلة جدا وأعجب الناس بها. الفار ده نجس، ده الفار ده لو الإنسان تذكر الفار ممكن يمتنع عن الأكل من شدة القذارة والنجاسة، من شدة يعني القذارة ممكن يمتنع. لو جت سيرة الفأر على الطعام ممكن يعني يقول له يا ابني خلاص بلاش السيرة دي عشان نعرف ناكل. لا، ده الفأر بقى بطل في أفلام، مش في أفلام الطبيخ. ده إيه اسمه؟ إيه يعني اسمه؟ ده حرب على إيه؟ حرب على القيم. يعني هو مش حرب على الإسلام يعني فقط، لا، ده حرب على قيم. والمقصود عكس كل المفاهيم في أذهان الأولاد. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، على القط والفار، الطوم وجيري. طوم وجيري عكس الحقائق اللي موجودة في الدنيا، ده عكس الحقائق. كل فار يخشى من كل هر على الإطلاق، شبك من أي حاجات شواذ. دي القاعدة المعروفة المشهورة، يعني أي فار وإن كان كبير الحجم لو رأى هر صغير الحجم يعني بيرتبك ويخرج عن طبيعته وعن شعوره. يبقى عكس المفاهيم، عكس المفاهيم في أذهان أبنائنا مشكلة كبيرة جدا. ده بعد كده بتلاقيه معكوسة المفاهيم بتاعته عن أشياء طبيعية. أنت مختلف ليه؟ أنت عمال تقول أنت يعني منزعج ليه؟ لما تقول له يا ولدي يا ابني ده غلط، اسأل كل الناس هيقولوا لك أن اللي أنت عملته ده غلط أو أن الفعل ده غلط، هيقول لك لا هو صح. طيب أنت متعجب ليه؟ طب ما أنت اللي جبت له عكس كل الحقائق اللي في الدنيا. طب ما هو شاهد عكس الحقائق اللي في الدنيا كلها، الحقائق اللي موجودة في الكتب وتعرفها العقول الصحيحة ان القط الهر يخيف الفار. قالك لا، الافلام بتقول توم وجيري بيقول ان الفار بينتصر على القط، يبقى خلاص هو تربى على عكس كل المفاهيم، عكس المفاهيم على عكس الحقيقة الموجودة. هنا الطفل لما يتربى على عكس الحقيقة الموجودة مش هيتربى على كده في الأفلام بس، لا ده كل حياته. يعني ايه؟ يعني ممكن يعاكس كل حقيقة ويمشي لوحده بس بعقله كده، يعني هو يبقى الوحيد اللي معتقد كده. ما انت اللي علمته كده، انت اللي علمته ان الفأر ممكن يطبخ، انت اللي علمته ان الخنزير ممكن يربي الأسد، الخنزير ممكن يربي الأسد، الخنزير ممكن يعطي الأسد صفات القوة والشجاعة ويربيه. كلام عجيب جدا، كلام غريب، عمر ده ما بيحصل في الحقيقة. يبقى ولو كنت حاجات لحضراتكم، حتى إذاعة القرآن الكريم بيسموها إذاعة القرآن الكريم عندنا في مصر، هل إذاعة القرآن الكريم دي أبدا؟ إذاعة القرآن الكريم دي هي إذاعة على تعاليم القرآن؟ لا أبدا، هي إذاعة كلها مخالفات، كلها مخالفات. يعني ايه؟ يعني هل يجوز للمسلم ان يسمع هذه الاذاعه؟ لا، لا يجوز، لا يجوز لمسلم ان يستمع الى هذه الاذاعه. ليه؟ لان فيها مخالفات كبيره جدا، وخاصه طلعنا لمن دول في برنامج دقيقه فقهيه بيفتي فيها عكس قول كل العلماء في كثير من الفتاوى، كثير من الفتاوى. من اخطر الاشياء، من اخطر الاشياء الموجودة عند المصريين الإذاعة المسماة القرآن الكريم. ليه؟ هقول لك ليه. بيجي الراجل في وسط القراءة، في وسط القراءة والقارئ بيقرأ آيات القرآن سواء قبل الفجر ولا قبل الجمعة، وهي هذا ليس من السنة، لكن بيقرأ القارئ في وسط القراءة، في وسط القراءة يخرج عليك رجل عجيب جدا ينادي ويقول إلى ستنا الكريمة الحليمة العظيمة، ستنا السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها. إيه إلى ستنا؟ يعني إيه المطلوب مننا إلى ستنا الكريمة؟ إيه إليها؟ إليها إيه يعني؟ يعني نترك القرآن ونذهب إلى ستنا الكريمة الحليمة العظيمة رضي الله عنها، نترك كلام الله ونذهب إليها، نترك المسجد ونذهب إليها. أصل هو بيقول الجملة دي جملة عجيبة جدا، إلى ستنا الكريمة الحليمة العظيمة المشيرة الرئيسة ستنا السيدة دي. ماشي، يعني إيه؟ يعني إيه إليها؟ إليها نسعى إليها؟ يعني نترك المساجد ونذهب إليها؟ ولا إليها، ولا إليها الدعاء، دعاءنا إليها؟ هي يعني ندعي لها؟ هي مش محتاجة دعاءنا. أمال إلى إيه؟ يعني إيه المطلوب؟ يعني إيه المطلوب؟ سبحان الله العظيم. وأنا ذكرت حضراتكم قديما على رجل كان بيقرأ في رجب من سنوات وبعدين من ثلاث سنوات في قرآن الفجر، وهو يقرأ في قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الرجل وقف عند هذا، فخرج الرجل قال إيه بقى؟ قال إلى ستنا الكريمة الحليمة العظيمة المشيرة ستنا السيدة زينب. أم القارئ بيكمل الآيات قال: أإله مع الله. أي والله، أي والله، ده اللي حصل، هو ده اللي حصل بنصه. قال: أإله مع الله. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فأل وتعجبني الكلمة الطيبة. الإذاعة دي خطيرة جدا جدا جدا. انا قلت لكم على الحكايه اللي فيها برضو حكايه الفار، برضو حكايه الفار. فيه امراه كده بتحكي للاولاد فحكت لهم حكايه الفار. برضو الفار، الفار بطل في كل قصص الاولادنا الصغيرين. الفار ده من الفواسق، من الفواسق الخمسه، بيقتل في الحل والحرم. الفار ده مصيبه، بقى بطل في كل القصص، حتى في القصص اللي بتيجي في الاذاعه التي يسمونها، هي مش اذاعه القران، هي اذاعه مسمى باذاعه القران، الاذاعه التي يذاع فيها القران، لكن هي اذاعه القران؟ لا، مش اذاعه القران، لان القران العظيم يقضي بغير ما يقال فيها، فيها اشياء كثيره جدا مخالفه لاحكام القران ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لحضراتكم، من اخطر ما فيها الجديد يعني اللي هو ايه، دقيقه فقهيه. طيب، حكت لهم بقى المراه مقدمه البرامج دي، تقول يا اطفالي يا احباب، انا هحكي لكم حكايه شجره الامنيات. والفار راح عند شجره الامنيات، فده المدرسه اللي بتحكي للاولاد، فقال طفل تلميذ يا استاذه يا معلمتي ما هي شجره الامنيات؟ قالت هذه الشجره يا بني، هذه الشجره التي اذا طلبت منها شيئا حققته لك. في اذاعه القران الكريم بتعمل قصه لاطفالنا الصغيرين، بتربيهم، بتربي اولادنا، بتربي اولادنا على كده. بتقول لهم ايه؟ بتقول له شجره الامنيات دي يا ولدي، يا بني شجره الامنيات اذا ما طلبت منها شيئا وطلبت منها امنيه ورجاء حققته لك. طيب، ده ربنا بيقول امن يجيب المضطر اذا دعاه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. مش الشجره، مش الشجره هي قالت كده الايه المعلم. وبعدين فقالت ان مين بقى راح يطلب من الشجره؟ الفار. الفار برضه، برضه الفار النجس هو بطل القصه، حتى في اذاعه الاذاعه التي يتلى فيها القران، الاذاعه المسماه بالقران، برضه الفار هو بطل القصه، برضه الفار هو بطل القصه. الفار النجس اللي هو من الفواسق هو بطل القصه. وراحت حكت القصه، حكت القصه، قالت ان الفار راح وقف عند الشجره وقال لها يا شجره يا عظيمه، يعني ايه ده بيطلب من الشجره؟ بيطلب من الشجره شرك بالله اكبر مخرج من المله؟ نعم نعم. يبقى الفار بيطلب من الشجره، وده موجود في الاذاعه اللي بيذاع فيها القران، القران بيذاع في الاذاعه دي كل خمسه ايام مره، وده شيء عظيم جدا جدا جدا. والناس حبا في القران، حبا في القران، فتح الاذاعه دي ال 24 ساعه، لان وبيذاع باصوات جميله جدا. فهتلاقي ختمه للشيخ الحصري، وختمه لمنشاوي، وختمه الشيخ عبد الباسط، حاجه يعني يقشعر منها البدن من التلاوات وجمالها. لكن هي دوب القرآن يخلص ونخش على البرامج بقى الايه الثانية. البرامج الثانية تعمل ايه بقى؟ يقول لك ايه؟ وننقل لكم الصلاة من مسجد سيدي فلان الفلاني، والناس عمالة تطوف حوالين القبر ويتمسحوا به، والقارئ بيقرأ. اي أيوة والله، اي أيوة والله، والقارئ بيقرأ. الشيخ محمد بسيوني عندنا في بينقل الصلاة من مسجد البدوي في طنطا، فبدأ القراءة بقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بدأ القراءة طبعا، والله الذي لا إله غيره. أنا أول ما سمعت الشيخ محمد بسيوني ربنا يحفظه، موجود يعني قارئ معروف، أول ما سمعت هذه القراءة في الراديو قلت سبحان الله سبحان الله، هذا رجل فقيه، هذا رجل فقيه عالم. الآية هو طبعا الواجب انه ما يقرأش هناك، والواجب انه ما يصليش في المساجد اللي فيها قبور، لكن هو عمله يوم بدأ بهذه الآية العظيمة يذكر الناس، بيذكرهم، بيذكرهم ان الطواف حوالين القبور لا يجوز، حرام، ودعاء الأموات لا يجوز، حرام حرام،
دعاء الأموات حرام. الدعاء إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمه لابن عباس وهو صبي صغير. لكن شوف حضرتك، شوف القرآن بيقول ايه، شوف القرآن يقول ايه. القرآن يقول آيات عظيمة جدا، وجات المذيعة دي تقول يا أولاد، وراح الطفل يسأل شجرة الأمنيات، وراح الفار عند شجرة الأمنيات وطلب منها، قال لها يا شجرة الأمنيات أنا عاوز أبقى أقوى حاجة. قالت له ما فيش حاجة اسمها أقوى حاجة. يعني إيه؟ يعني ما فيش قوة مطلقة؟ قالت له لا، ما فيش قوة مطلقة. إزاي؟ ده الله سبحانه وتعالى هو القوي، الله سبحانه وتعالى هو القوي، هو صاحب القوة المطلقة. لكن بعد كده القوة كلها نسبية في المخلوقات، نسبية. الإنسان قوي لكن الجمل أقوى منه، والجبل أقوى من الاثنين، وهكذا يعني. والحديد أقوى من الكل، أقوى من كل المخلوقات دي، الحديد أمتن وأقوى، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. أنت عاوزة تقولي كده؟ طب مش تقولي للفار، هو الفار بيتكلم، وهو الفار يصلح أن يكون بطل قصة؟ أيوة، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. هو أنت عارف يعني هي المذيعة مش عارفة أن الفار نجس ومن الفواسق الخمسة، وما دي إذاعة بتعلم الناس الدين، يبقى هنا في مشكلة خطيرة جدا. لكن برضو القصة أخطر من وجود الفار. يعني وجود الفار إحدى العلامات، وجود الفار في القصة إحدى العلامات الخبيثة في تربية الأبناء على أن يألفوا النجاسات، هي ده المقصود. فالفار راح سأل الشجرة، قال لها عاوز أبقى أقوى حاجة. قالت له ما فيش حاجة قوية، لكن يعني طيب بعد جدل يعني، قالت له طيب إيه أقوى حاجة في نظرك؟ قال لها أقوى حاجة في نظري الشمس. فيا شجرة خليني زي الشمس يا شجرة. الشجرة هتخليك، هتخلي الفار زي الشمس. الست المرأة المذيعة قالت إن ده ممكن، الشجرة بتحقق الأمنيات. طيب هل ده ممكن؟ الشجرة ممكن تحول الفار إلى الشمس؟ يعني وهل ممكن للفار أن يتحول إلى مخلوق مثل الشمس أو في قوة الشمس؟ مش ممكن، إلا أن يشاء الله، إن أن يشاء على كل شيء قدير. الله مش الشجرة، الله مش الشجرة. الشجرة ما قالتلوش إن أنا ما أقدرش أحولك، أنا ما عنديش القدرة دي، أنا شجرة، وأنا شجرة بالكاد بطلع الثمار، ولو ما شربتش المية أموت. أي شجرة في الدنيا لو ما شربتش الماء لفترة هتموت. اشمعنى الشجرة دي اللي هي جابتها في إذاعة القرآن دي ليه؟ اشمعنى الشجرة دي هي التي تهب للناس الحياة؟ إذا كان هي أصلا لا تستطيع أن تحافظ على حياتها إلا بغيرها، يبقى سبحان الله العظيم. قالت له لا، الشمس مش أقوى حاجة، والدليل إن السحاب بيحجب الشمس. فالفار قال لها طيب خلاص خليني زي، خليني زي السحاب. الشجرة هتحول الفار إلى السحاب، سبحان الله العظيم. السحاب ده أمر عظيم جدا، خلق من خلق الله العظيم. والله عز وجل أخبر أن الرياح تسير السحاب فتسوقه حيث شاء الله عز وجل، فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. دي كلها من معالم ومن آيات الله العظيمة. إزاي نتكلم على إن الشجرة تقدر تحولها، وإن الفار، وإن الفار ممكن يكون فيه قوة الشمس، أو ممكن يكون فيه قوة السحاب. فقالت له بس أنت فهمت غلط يا فار. طبعا الشجرة بتقول له أنا ممكن أحولك أي حاجة، بس خد بالك، خد بالك إن السحاب مش قوي قوي ولا حاجة. فليه؟ قالت له أصل، قالت له أصل الرياح بتحرك السحاب، بتوديه يمين وتوديه شمال، يبقى السحاب مش قوي، يبقى الرياح هي أقوى من السحاب، الرياح أقوى من السحاب. فقال لها طيب خلاص خليني زي الرياح. برضو الشجرة تقدر تخليه زي الرياح؟ قالت له طبعا ممكن اخليك زي الرياح، بس خد بالك الرياح مش هي اقوى حاجة، الرياح مش اقوى حاجة، في اقوى من الرياح. قالت له اه في اقوى من الرياح، الجبال، الجبال بتصد الرياح فهي اقوى من الرياح. فقال لها طيب خليني زي الجبل، الفار عاول يبقى زي الجبال، الاوتاد الرواسي، الفار النجس عاول يبقى ايه زي الجبال. قالت له لكن الجبال مش اقوى حاجة. امال ايه؟ قالت له هقول لك دليل على ان الجبال مش قوية. الدليل ان الفار، الفأر الصغير، الفأر الصغير بيصنع انفاق في هذه الجبال، يعني قالت له يعني بيهزم الجبل، بيستطيع ان يصنع في الجبل نفقا. يعني ايه؟ قالت له يعني بيهزم الجبل. قال لها يا يعني الفار اللي هو بيشير على نفسه يعني، ولا وانا فيه قوة اكتر من الجبل. قالت له شفت بقى الفار انت طلعت اقوى من الجبل، ما انتش محتاج ان انا احولك الى جبل او اعطيك قوة الجبل او اعطيك او اعطيك قوة الشمس والسحاب والرياح، ما انتش محتاج. وايه التخريف ده؟ ايه التخريف ده؟ ده تخريف، ده ايه؟ دي سخافة، وايه ده؟ وجهل مركب. طب وايه؟ وتلويث للعقائد، تلويث للعقائد وإفساد للفطر السليمة. فين؟ في الإذاعة اللي بيذاع فيها القرآن العظيم المجيد، الإذاعة اللي بيذاع فيها القرآن العظيم المجيد، فيها البرامج دي، فيها البرامج دي، في خطورة شديدة جدا على أبنائنا، خطورة شديدة جدا على أبنائنا وعلى ثقافتهم وعلى عقائدهم، على عقائدهم. ما ينجحوش أبدا بهذه الطريقة. تطلع بعد كده العقائد كلها ملوثة. ما دامت الشجرة تقدر تغير يبقى يروح بقى يطوف حوالين القبر ويطلب المدد. ما هو اتعلم كده من الإذاعة دي، إذاعة في منتهى الخطورة لا يسمع منها إلا القرآن الكريم فقط. عاوز تسمع الإذاعة اسمع القرآن الكريم اللي فيها، وهو فيها وفي كل الأجهزة وعلى كل التليفونات، ما انتش مضطر لسماعه من هذه الإذاعة. تربية على الدين، التربية على الدين أمر عظيم جدا. ايه محاسن التربية على الدين؟ محاسن التربية على الدين ان الإنسان بيحتاج الى تربية روحية غير التربية الواقعية المادية الملموسة، فيحتاج الى تربية روحية. ازاي يعني؟ يعني تربية يكون فيها تصور. ايوه تصور. امال هو ازاي قادر يشوف الافلام اللي فيها خيال علمي وبيعجب بها جدا؟ بيعجب جدا بافلام الخيال العلمي. ايه الخيال العلمي دي؟ آلة يركبها ترجعه الزمن الماضي، وآلة يركبها ويديرها للامام تدخله الزمن المستقبل. يعني يقول له انت هتبقى بعد 1000 سنة موجود، والتصور هيبقى كده، التصور هيبقى كده. سبحان الله، بيقول له انت موجود بعد 1000 سنة والتصور هيبقى كده. يعني بعد 1000 سنة هتلاقي الاجهزة كده، وهتلاقي الناس بتتحرك بهذا الشكل. بعد الزمن الطويل ده موجود افلام بتحكي هذا؟ موجودة الافلام بتحكي هذا. طيب ويصدقها الاولاد؟ الاولاد بتصدق هذا الكلام؟ نعم بتصدق هذا الكلام. طب وليه ما بتصدقش القرآن لما يحكي عن الغيبيات؟ لما يحكي القرآن العظيم عن الغيبيات ازاي ما بيصدقهاش وبيصدق افلام الخيال العلمي؟ يبقى في خلل في التربية. ليه؟ لان هو المفروض نملأ هذا الفراغ، فراغ التغذية الروحية. هنملأها بإيه؟ هنملأها بالغيبيات الثابتة الصحيحة الواردة عن الله عز وجل. أول وصف من أوصاف المتقين في القرآن، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إيه هي أوصافهم بقى يا رب؟ قال الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. بالغيب يعني ايه؟ يعني الذي لم تره أعينهم، ما شفتوش. زي أفلام الخيال العلمي كده، ما هم بيعملوا كده في الخيال العلمي، يقول لك يعني ده تصور ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. طيب الغيب الذي أخبرنا الله به غيب عنا، لكنه لا يحتمل الكذب، لا ريب فيه. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وتيجي تحدث الطفل عن اليوم الآخر، فتحدثه عن الصراط وعن الميزان وعن الجنة وعن النار. تيجي تحدثه عن اليوم الآخر، تحدثه عن القبر، عن القبر. هقول لك بس أنا سمعت الجماعة بيقولوا ما فيش عذاب قبر. العجيب انهم نفوا العذاب ولا نفوش النعيم. كل واحد يقول لك ايه ما فيش عذاب في القبر. طب ما فيش نعيم، طب ما فيش نعيم، انت بتنفي العذاب طب وهتنفي النعيم اللي في القبر ازاي؟ بقى بينام المؤمن نوم العروس، يعني نوم جميل سعيد جدا، ويأتيه يفتح له على الجنة بابا فيأتيه من ريحها، من ريحها. انت عاوز تنفي النعيم كمان؟ يعني انت بتقول جماعة العلمانيين بيقولوا ما فيش عذاب، طب ما فيش نعيم، لغيت النعيم ما هو هيلغي الكل سبحان الله العظيم. يبقى في غيبيات، الغيبيات في الانسان يحتاج الى، عنده جانب كبير جدا في نفسه يحتاج الى تغذية من هذا النوع، من نوع الروحانيات الغيبية. هنملأها بايه؟ املأها بالقرآن، املأها بالسنة، مليئة جدا. القرآن مليء عن قصص موسى عليه السلام ومعه العصا التي تتحول إلى ثعبان. ده بقى مش خيال علمي، ده قرآن، دي حقائق ثابتة عندنا وعند أهل الكتاب وكل الناس مستقرة عليها، المؤمنين يعني بهذه الشرائع. يبقى ده نوع من أنواع تغذية الروح بهذا الجانب. عصا موسى، عصا موسى اللي تحولت الى حيه وكلت، اكلت كل الحبال، كانت حيات برضه لكنها حيات مزيفه فاكلت. نحكي القصه. عصا موسى لما ضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل جانب من جوانب البحر، كل قسم من اقسام الماء زي الجبل، جبل من الماء. وبعدين الطريق اللي تحت في البحر جاف جدا وناشف، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا جاف، لا تخاف ضركا ولا تخشى. قصة الجميلة العظيمة دي، قصة نجاة موسى، مليئة بالروحانيات كتير جدا من القصص. سليمان والهدهد والجنود، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله، كل ده جيوش لسليمان، جيوش لسليمان. ونحكي له قصة، ونحكي قصص ازاي ان عائشة رضي الله عنها كان عندها عرائس، فالنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول لها يعني عندك لعب وبتاع، قالت له ايوه ده كان انت مش عارف ان وكان عندها حصان له أجنحة، فالنبي يقول حصان له أجنحة، قالت له مش عارف كان عنده سليمان حصان بأجنحة. عائشة، الحديث صحيح. فيعني أقصد أقول نغذي هذا الجانب في عقول أبنائنا، عندنا ما يكفي، ما احناش محتاجين قصة الخنزير، ومش محتاجين قصة الفار النجس، الأشياء النجسة دي مش محتاجينها في قصص أبنائنا، ومش محتاجين قصص الخيال العلمي من مصاص الدماء وهذا الهراء والكلام الباطل السخيف، مش محتاجين الكلام ده أبدا. احنا عندنا في ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة الحقة عندنا ما يغني عن هذا كله. يبقى فيه غلط في تربية الأولاد. احنا سجناهم بقى للتلفزيون، اهو الولد يسكت وخلاص يبعد عننا، تعالى هفتح لك القط والفار، ويجلس امام القط والفار يكتشف بقى المعلومات الايه، كل المعلومات الخطيرة جدا دي من غير ايه. نعم، الاخ وليد علي سالم من السودان يقول امام صلى العشاء 3 ركعات وسلم ولم
ينبهه أحد من المصلين إلا بعد مرور وقت، وإنه التفت إليهم كما هي السنة بعد الانتهاء من الصلاة ماذا يفعل؟
هيقوم يصلي ركعة يعني، وخاصة إذا كان الوقت غير طويل، وإن شاء الله هو مش هيكون طويل أبدا، عمره ما يكون طويل أبدا، يعني دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث خمسة يصلي الركعة. يعمل إيه يعني؟ هيكمل الصلاة، هيكمل الصلاة. ما دي القصة المعروفة لما ذو اليدين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى ركعتين وسلم، وبعدين كل الصحابة خايفين يكلموا النبي، فذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي يقول أحقا ما يقول ذو اليدين، هو الرجل ده بيتكلم صح، يعني أنا صليت ركعتين بس. قالوا أيوة يا رسول الله أنت صليت ركعتين بس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى ركعتين. طيب وبعدين يسجد سجود السهو، هيسجده هنا بعد السلام عشان هو زود في الصلاة، لما نزيد في الصلاة يبقى السجود بعد السلام، ولما ينقص من الصلاة يبقى السجود قبل السلام، وعلى أي حال سجد قبل السلام أو بعد السلام هو صحيح. لكن السنة، السنة لما يزيد في الصلاة لأنه يحصل كلام وزيادة، فين الزيادة بقى؟ الزيادة نسلم أنه عند ثلاث ركعات سلم، يعني جلس للتشهد وسلم، فهنا عنده التشهد ده كله زيادة. ليه؟ لأنه هيقوم يجيب ركعة كاملة ويجلس يقرأ التشهد كامل وبعدين يسلم، يسجد، هيسجد هنا فين؟ هيسجد بعد السلام، السنة يعني، وسجد قبل صحيح، لكن هيسجد بعد السلام عشان هو زاد في الصلاة، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. فالجماعة دول هيقولوا يا إمام أنت صليت ثلاثة، هيقول صح الكلام ده، نقوله صح، هنقوله صح، أيوة صح، هم ثلاثة. فيقول طيب استقيموا، الله أكبر، ويصلي ركعة وبعدين كاملة بركوع وسجودين، ثم يقرأ التشهد ويسلم ويسجد سجدتين للسهو. هيقول فيهم إيه؟ هيقول فيهم سبحان ربي الأعلى، يعني مش هيقول فيهم سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، لا، هيقول فيهم سبحان ربي الأعلى سجدتين، هما سجدتين للسهو وترغيما للشيطان. أصل الشيطان بيزعل من السجود قوي، عقدته في الحياة، عقدة الشيطان في الحياة مسألة السجود دي، العقدة دي. فتلاقي بقى مسألة السجود دي مسألة عجيبة جدا، ربنا يقول واسجد واقترب، ها واسجد واقترب، وإذا الإنسان يكون قريب جدا من السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبعدين الملائكة تسجد لآدم وإبليس ما يرضاش يسجد، وخرج بسبب السجدة دي إبليس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فعشان كده النبي قال إيه؟ قال يعني إن كان سهي بالصلاة يسجد، قال وتكون ترغيما للشيطان السجدتين اللي هم سجدهم، وإن شاء الله تكون الصلاة صحيحة. نعم. بيقول يعني سؤال، بيقول متى نترك الولد او البنت من المتابعه والمراقبه؟ قالوا لك سن معين. طبعا لما يجري عليه القلم هتبقى المناصحه، لكن المراقبه خلاص هنعلمه بقى انه كيف يراقب الله عز وجل. لكن بعد ما يبلغ سن البلوغ ويجري عليه القلم يعني سن 15 اصبح مسؤول، هيدعي بقى النصيحه بس ما نقدرش. وهدينا مساله المراقبه لانها من الاضرار اللي هي ايه؟ المراقبة الشديدة تصنع النفاق، المراقبة الشديدة تصنع النفاق، بيضطر يكذب مع شدة المراقبة، مع شدة، وده هيأتينا ان شاء الله. طيب شيخ امام مسجد يكذب ويكذب على الناس ويقول لهم ان الله موجود في كل مكان، هو جاهل، هو جاهل، هو جاهل، بيقول لهم كده في كل مكان، بيكذب عليهم، جاهل ما تعلمش كده، هو ده يتعلمه ان ربنا في كل مكان. فماذا يكون دوري انا من هذا الامر؟ هل اسكت ام ابين له؟ وربما لا، هتنصحه وتبين له وتقول له يا شيخ انت وانت ساجد بنقول ايه يا شيخ يا مولانا واحنا ساجدين؟ هيقول لك بنقول سبحان ربي الاعلى. طب يعني ايه الاعلى دي؟ يعني ايه الاعلى؟ ممكن تعرفنا يا مولانا يعني ايه الاعلى؟ الاعلى يعني ايه؟ وممكن تشرح لنا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ تعرف تقول لنا معنى الاستواء؟ هيقول العلو. طيب سبحان الله، الاستواء هو العلو، وسبحان ربي الأعلى، والرسول في المعراج عرج به إلى السماء حتى سمع صريف الأقلام طيب وبعدين السماء الأولى كان فيها أنبياء آدم، والسماء الثانية فيها يوسف وهارون، يوسف والسماء الثالثة هارون، والسماء والخامسة فيها موسى، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم. إيه يعني فيه الأنبياء؟ يعني سماء فوق سماء فوق سماء. الحديث معروف. قل له طيب يا شيخنا أنت كنت بتحكي لنا عن المعراج في 27 رجب، أنت قلت لنا عن المعراج قصة المعراج الجميلة، وجبريل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وخبط على باب السماء الأولى، فقال حراس السماء من؟ قال جبريل. قال وهل معك أحد؟ قال نعم. قالوا معك من؟ قال محمد. قالوا أو أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحت أبواب السماء للرسول صلى الله عليه وسلم. هي السماء فوق ولا تحت؟ وبعدين طلع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عاوزين ننصح الشيخ، انصح الشيخ، لأن الشيخ مسكين ما يعرفش حد. الشيخ مسكين، هم قالوا له كده أن الله في كل مكان، سبحان الله. طب والشيخ ده المفروض أن حافظ القرآن، والله تعالى ذلك يقول في القرآن إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، عند ربك في الملائكة في السماء لا. طيب لو كان ربنا في كل مكان يبقى كان ايه لازمه ان ربنا يقول عند ربك؟ ما كانش فيه لازمه بقى ما دام في كل مكان. مساكين العقيده الاشعريه مساكين، نسال ربنا عز وجل ان يهديهم. نعم حاجة اميره، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ؟
الله يبارك فيك. عجب الله يبارك فيك.
كنت عايز اسال حضرتك حكم السراب في الساعه ديت، والواحد بيقول الصبر كده، يعني لما يتراجع على الوضوء كم مره انا امسح عليه؟ يعني يوم ولا يومين ولا
ايه؟ حاضر يا حاج
علي.
الله يسلمك.
وكمان الدكتور محمود ربنا يسلمه.
اللهم امين. اللهم امين. نسال الله عز وجل ان يعافيك. المسح على الشراب او على الخف جائز؟ هنركز دقيقة واحدة إن شاء الله، لأن المسألة في غاية الأهمية. ليه؟ لأن إحنا لما توضعنا ولبسنا الشراب، هل يجوز المسح على هذه الجوارب؟ يجوز. الشرابات يعني يجوز. طيب لازم يكون تقيل؟ لا مش لازم يكون تقيل. طب يصلح للمشي وكذا؟ هذا ليس شرطا. الشراب يجوز المسح عليه. طيب خلاص كويس. طيب لبسناه على الوضوء، طيب هنيجي بقى نمسح عليه لما ينتقد الوضوء، هنيجي نمسح على هذا الشراب. يكفيه المسح نمسح من فوق ولا من تحت؟ من الظهر ولا من البطن؟ قال لا هنمسح الظهر من فوق، يعني ظهر القدم كده. ليه؟ مش احنا المفروض نمسح من تحت عشان هو احنا بنمشي عليه تحت فممكن يتسخ، ده اللي بيواجه الاذى والتراب. قال لا نمسح من فوق، يبقى الدين مش بالعقل. ايوه. لذلك علي رضي الله عنه وارضاه قال كده، قال لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف اولى من ظهره. نمسح بقى قد ايه؟ زمن المسح، زمن المسح 24 ساعة للمقيم اللي قاعد في بلده، و72 ساعة ثلاثة ايام بلياليهم. لمين؟ للمسافر، للي خرج خارج بلده، للي مشي 16 كيلو فاكثر، يبقى ده هيمسح 72 ساعة. طيب واللي موجود في بلده هيمسح 24 ساعة. ساعة. طب يبدأ من امتى؟ يبدأ من ساعة من اول ما لبس الشراب؟ لا. امال من امتى؟ من اول ما مسح على الشراب، من زمن اول مسحة. هو اتوضى لصلاة الفجر ولبس الشراب، وبعدين صلى الفجر، وبعدين جه الظهر كان مشغول والساعة 3 بالظبط، قال هلحق اصلي الظهر لحسن بقي تلت ساعة على العصر بس وانا انشغلت فهصلي الظهر، فتوضأ مسح على الشراب. قال له بس انت مسحت الساعة 3، اخر حاجة لك الساعة 3 بكرة، ده اللي هتمسح فيه 24 ساعة يوم وليلة. مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. طيب تاني يوم هو اتوضى في الظهر ولبس الشراب، جميل جدا، وبعدين صلى الظهر، وبعدين ما نمشي ولا حاجة ولا انتقد وضوءه، وبعدين عاوز يصلي العصر الساعة 3:30، قال هصلي العصر، قال بس كده فات زمن المسح، يا ترى الطهارة بتاعتي الوضوء بتاعي انا لازلت على طهارة؟ ايوه انت لازلت على طهارة، لم ينتقض وضوءك بشيء، لم يخرج شيء من السبيلين، فانت الان لازلت على وضوءك. قال بس زمن المسح ده مش مهم، لو انت تنيتك متوضئ على وضوءك الى العشاء وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة، يبقى زمن المسح هيبدأ من اول مسحة، مش من اول ما لبسنا الشراب، من اول مسحة. نعم، هو ده ان شاء الله حجابنا اللي واجب ان احنا ننتبه اليه ان شاء الله. نعم، ام مريم من شربين، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ ايمن.
نعم.
انا كنت طلبت من طبيبه الدكتور بطولي ان حضرتك تكلمنا عن فكره صلاه السفر.
عن صلاه السفر ان شاء الله.
بس لحظه لو سمحت، وانا دائمه الاطفال عند بناتي ونطلع من البلد بتاعت بلد تكلم كيلو اقصى واجمع.
نعم.
كثير. وهل اذا ما فتش عند بناتي او اصوات في السفر اكثر من شهر اكثر واجمع برضه؟
طيب ان شاء الله هتكلم باختصار وبعدين نبقى نفصل ان شاء الله.
طيب ان شاء الله. جزاك الله
خير. اول ما الانسان يترك بلده يجوز له قصر الصلاة وجمعها. امتى؟ لما يفارق البلد. فين الدليل؟ الدليل في القرآن، واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة، ده الدليل. طيب المسافة قد ايه؟ المسافة دي اهل العلم جمهور بيقول مسافة 4 برد. برد يعني ايه؟ البريد من 15 لـ20، يبقى من 60 لـ80 كيلو. فين الدليل على المسافة؟ مفيش دليل. طيب مفيش حديث ناخذ منه دلاله على مسافه القصر؟ لا، في حديث. انا هقول لام مريم حديث ولكل المشاهدين، ادي حديث فين؟ في كتاب من كتب الحديث المعتمده عند اهل السنه، نعم، في صحيح مسلم من روايه صحابي كريم جليل لازم النبي، نعم، من روايه انس. كويس جدا، ده حديث جميل. يا ترى مذكورة فيه المسافة؟ ذكرت فيه المسافة؟ طب ما انت كده تبقى ريحتنا، بدل ما احنا مش قاعدين مش عارفين المسافة فيه. لا، عارفين المسافة، موجودة في الحديث. قال انس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر مسافة 3 أميال او 3 فراسخ قصر الصلاة. طيب انت قلت اميال او فراسخ، هو النبي قال كده؟ لا، الشك من عند شعبة. شعبة اللي شك، هو النبي قال 3 اميال ولا 3 فراسخ؟ طيب نعمل ايه؟ نشيل الاميال خالص عشان شعبة وشك شعبة. الفراسخ اكبر من الاميال. الفرسخ قد ايه؟ الفرسخ 5 كيلومترات ونصف، 3 اميال، يبقى في حدود 16 كيلو متر. هذه مسافة 3 فراسخ. هذا يسمى سفر في هذا الحديث، هذا يسمى سفر في حديث أنس في مسلم، هذا يسمى سفر في حديث أنس في مسلم. اللي سافر 16 كيلو له أن يقصر الصلاة ويجمع الصلاة. طيب يجمع، يصلي كل واحدة في وقتها ويقصرها، ولا يجمع الصلاتين ويقصر؟ هيقصر طبعا الصلاة الرباعية بس، لأن الصبح ثابت والمغرب 3 ركعات، وتر النهار لا قصر فيه. يبقى الايه اللي هيأتيه القصر؟ الظهر والعصر والعشاء. طب ايه اللي بيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ يبقى الظهر مع العصر في وقت أحدهما، يعني من الساعة 12 وربع لحد الساعة 6 للـ10، و المغرب والعشاء في وقت أحدهما، يعني بداء من الساعة 6 إلى 10 وقت المغرب إلى الساعة 12 وهو وقت العشاء وليس إلى الفجر على الصحيح. يبقى ده يعمل إيه المسافر؟ يعمل الأيسر له، يعني العصر الظهر أذن يصلي ركعتين. طيب لو كان ايسر لهم يجمع نقول له افضل اجمع افعل ما هو ايسر لك. ان شاء الله نبقى نفصل بعد كده ان قدر الله عز وجل في يعني فصول عن الفقه بعض ابواب الفقه كده تحتاج الى تفصيل. الاطفال وتربية الاطفال شيء مهم جدا جدا. احنا يعني من ضمن من الاشياء المهمة ان الاولاد انت عندك اولاد بيختلفوا عن بعضهم، اللي يطبق على الطفل ده لا يطبق على الثاني لا يطبق على الثالث. مش ممكن هتعملهم كلهم نسخة موحدة، مستحيل مستحيل. وما نعمل ايه؟ هتربي كل واحد منهم على القواعد العامة من الاخلاق، لكن تراعي طباع كل واحد لازم تراعى في التربية، طباع كل واحد لازم تراعى في التربية، تراعى الطباع. في طبع ولد تلاقيه عنده نقول عنه يعني احنا كده ولد حر، يعني كلمة تكفيه تكفيه، لو قلت له انت كده غلط ما يقدرش ياكل خلاص، لازم تصالحه بقى تقول لا خلاص معلش وانت غلطت المرة دي لكن انت ان شاء الله ممتاز وهتصحح المرة الجاية، عشان ايه؟ عشان تأتيه نفس الاكل وروح. ليه؟ لان الكلمة تؤذيه حر جدا. وواحد يعني احاسيسه بطيئة جدا وبليد الاحساس موجود، يعني لا يتأثر الا بعد ان تعيد عليه الكلام 10 مرات. يبقى مش عاوز تطبق انت تقوم تيجي لده وتقول له انا قلت لك مرة وتعاقبه لانه مش زي الاولاني اللي احاسيسه عالية جدا، لا غلط. يبقى الاطفال ودي مسألة بغاية الاهمية، احنا نعامل الاولاد زي الطلبة في الفصل، مش عشان كلهم من اب وام واحدة يبقى كلهم واحد يعني ابدا. والدليل ان هم بيتفاوتوا في مستوى التحصيل وبيتفاوتوا في مستوى الادراك والترتيب والنظافة وبيتفاوتوا في المعاملة مع الناس، لان ده كيانات مستقلة كيانات مستقلة. هنراعي بقى الاختلاف الفطري ده الخلقي اللي ربنا سبحانه وتعالى اودعه في الاطفال، هنراعيه فين؟ في التربية طبعا الولد. لكن بعض الناس لا يراعي ابدا، حتى ما بيطبق بيطبق قواعد التربية على الأولاد الذكور يطبقها على الإناث. ليه؟ لأنه ما عندوش أي استعداد إنه يفرق حتى هذا القدر من التفريق، يعني التفريق الجنسي نفسه في التربية مش قادر يفرقه، مش قادر يعرف إن تربية البنت غير تربية الولد وإن البنت لها أسلوب في التربية غير تربية الولد. لا، هو بيقدم كلهم شيء واحد قولا واحدا، ما ينفعش. يبقى ده هنا في خطأ كبير جدا يجب نراعيه. الأولاد مش حالة واحدة، تذكر هذا جيدا، الأولاد ليسوا حالة واحدة ولكن حالات مستقلة، فلذلك يجب أن يوجهوا كذلك توجيه مستقل مختلف كل حسب حالته. نعم. الأب قدوة كبيرة جدا في سن الطفل الصغير. الولد بياخد معظم احواله من ابيه، خد بالك، والبنت كذلك تاخذ من امها معظم التصرفات معظم الايه التصرفات. فلذلك بيقولوا بقى طبعا ايه في الامثال، يقولوا من شابه اباه فما ظلم. ليه؟ لان طلع زي ابوه. نعم. الاستاذ عيد من البساتين القاهره، اهلا وسهلا، تفضل يا استاذ عيد، ابعد التلفزيون يا استاذ عيد.
نعم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
المسلمين
حتى لو المسجد اللي بيصلي فيه اخواني، انا بقى يعني ارجوك اسمع كويس وكل اخواني يسمعوا ان شاء الله، يعني الصلاة خلف الاخوان جائزة، خد بالك احنا ما بنعملش زيهم، لا احنا ما منكفرهمش، هم يكفرونا لكن احنا ما منكفرهمش ابدا، هم مسلمين ولكن عندهم خطأ عظيم، لكن تصلي وراه صلي وراه صلي وراه وصلي معاه صلي معاه وقوم بالحق الواجب عليه من دعوته. ان كنت من اهل الدعوة او كنت من اهل النصيحة ادعوه وذكره ذكروا بالاحاديث وذكروا بافعال الصحابه رضوان الله عليهم، احكي له القصص عشان يعرف ان ايه ان المساله عظيمه جدا. يعني الصحابه ما خرجوش على الحجاج بن يوسف الثقفي في زمن عبد الملك ابن مروان، ما خرجوش عليه، ولا على يزيد ما خرجوش عليه. واللي بيقول ان الحسين رضي الله عنه خرج على يزيد بنقول له لا، لان في سؤال يعني اللي جاب لنا الاخ عيد بالمناسبه جاب السؤال، الحسين رضي الله عنه ايه اخر موقف الحسين رضي الله عنه؟ اخر موقف الحسين انه كان رجع عن ما خرج بسببه، وقال طيب خلاص يا جماعه اتركوني ارجع الى حيث خرجت. قالوا له لا، مين اللي قال؟ قائد السريه عمر ابن سعد رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه له ابن اسمه عمر، كان هو قائد السريه. قال له ارجع مكاني، قال له لا. قال له طيب اروح اجاهد، قال له لا. يعني اذا الحسين رضي الله عنه كان رجع عن عقيدته في مقاتله جيش يزيد وجنوده. المهم تفكرهم باحوال الصحابه، فكرهم رغم شده الظلم، وقتل رضي الله عنه مظلوما. طيب لكن تصلي وراه مصلي عثمان رضي الله عنه وهو محصور، جاء الراجل قال له يعني نصلي ورا الجماعه الخوارج دول وانت الامير؟ فقال رضي الله عنه ان الصلاه من افضل ما يعمل الناس ومن احسن ما يعمل الناس، فاذا احسن الناس فاحسن معهم، وان اساءوا فلا تكن معهم. لذلك انا بقول للاخ عيد برضو ان احسن الناس احسن معهم. لما الاخوان يصلوا في الجامعه صلي معاهم، لكن لما يجوا يتكلموا في المظاهرات والتخريب او يسيئوا يعني يحاولوا قلاقل ويعملوا قلاقل لا تكن معهم. يبقى ده ان شاء الله هو الصواب. سدد وقارب ان شاء الله يا اخ عيد، ربنا يعينك. سدد وقارب، احنا في ازمه خطيره جدا يا اخ عيد. انت بتقولي البساتين وفي القاهرة وفي كل مكان، يا اخي عيد احنا في مشكلة كبيرة جدا جدا، في حرب على كل نقطة سنية، فيها حرب فيها حرب، والاوقات نايمة ولا عارفة حاجة ولا عارفة. انا عندي مسجد سنة شكاياتي وصلت الى 150 شكوى. ليه؟ لان الامام اللي بيصعد على المنبر يقول المظاهرات حرام والخروج على الحكام حرام، لا يجوز. 150 شكوى، 150 شكوى في مسجد السنة. ومسجد فرحة الاوقاف قالت هناخد الجامع نضمه، نضم الجامع بالعافية. يا جماعة مش بتاعكم المسجد، المسجد مش اوقاف، ده مسجد اهلي وصاحبه متبرع به للجمعية في الشهر العقاري. لكن عاوزة تسكت الشاكي، الشاكي بيشكو عشان صوت السنة ما يطلعش. واحد اتصل بالقناة الفضائية وقال لهم المسجد ومحتلينه الجماعة بتوع السنة محتلينه، وما انا عاوز مين اللي يطلع عليه؟ يا مجرم يا مجرم، عاوز مين اللي يطلع عليه؟ عاوز يطلع عليه اهل البدع، اهل البدع اللي يقولوا المظاهرات والخروج والطواغيت. احنا في مشكله يا اخي عيد، احنا في مشكله. وانا بقول لك اهو والله العظيم ان بلادنا في خطر من انتشار هذا المنهج البطال ومن انخفاض صوت السنه. يا اهل مصر، ان لم يعلو صوت السنه فبلادكم الكريمه العظيمه في خطر. مش هيعلو صوت الصوفيه والموالد، لا إيه مش هينفع. هتعلي صوت الصوفيه والموالد مش هننجح، لن ننجح الا بعلو صوت السنه. السنه مش، انا ما قلتلكش سلفيه اسكندريه، انا ما قلتلكش كده، انا بقول لك صوت السنه اللي يستطيع ان يقول في الناس عليكم السمع والطاعه لمن ولاه الله امركم. اللي يقدر يقول كده على المنبر يبقى راجل سنه، اللي يقدر يستطيع يقول كده، اللي يقدر يواجه الناس بكده، اللي يقدر يواجه الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امركم بخمس امرني الله بهن، عليك السمع والطاعه، السمع والطاعه والهجره والجهاد والجماعه، فانه من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. قال وإن صام وصلى يا رسول الله؟ قال وإن صام وصلى ودعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله عباد الله هو سماكم المسلمين المؤمنين. ده حديث الترمذي حديث صحيح. يبقى اللي يقدر يواجه الناس كده يبقى سنة، واللي ما يقدرش يواجه الناس يبقى خطر جدا. يبقى لكن مين اللي بيتكلم في معظم الأماكن؟ اللي بيتكلموا يعني خوارج مستترين بدأوا يتكلموا بالإيه؟ بلهجات المعارضة للحكومات لتهييج الناس عليها. نسأل الله عز وجل السلامة. صلي يا أخ عيد، صلي صلي معاهم، صلي معاهم وادعوهم. الأب الابن بيطلع زي الأب، من شابه أباه فما ظلم. طب والبنت بتطلع زي أمها، كما الأمثال برضو الشعبية بتقول كده، بتقول البنت تطلع زي أمها. تمام تمام، شيء طبيعي جدا. هتاخد منين؟ هتجيب الصفات منين؟ أما تيجي تسأل عن صفات البنت هتسأل عن صفات أمها، هتجيب من صفات أمها بالتأكيد بالتأكيد. يبقى لازم الأم والأب يكونوا على حذر من هذه الصفات التي يمكن أن تنتقل إلى الابن. يعني الأب اللي بيدخن بيقول له ما تدخنش قدام الأولاد، قال يعني ما بقاش راجل، يعني هستحي من أولادي. هو الواجب عليك أنك تستحي من الله، لكن بنقول لك إذا ما ابتليت أنت ابتليت يبقى خليك راجل محترم واخرج بره في البلكون ولا بره بالشارع وتعصي المعصية على ما ينتهي الأمر، على ما ربنا يتوب عليك، لكن مش قدام الأولاد. طب ما يطلع الولد يقلدك، لما يجي يقلدك الولد يشرب سجاير تقول له إيه؟ هيبقى عنده 10 سنوات وماسك علبة سجاير وبيشرب سجاير مع الأولاد، بيعمل إيه؟ بيقلد أبوه. ما هو الأب يعني بيبقى له مكانة في قلب الطفل. الطفل هو صغير عنده 3 سنوات شايف إن أبوه يستطيع يعمل كل حاجة، يعني كل شيء يقدر عليه الأب، ودي مسألة في غاية الأهمية. فإن شاء الله يبقى نلاحظ هذا الأمر في أثناء التربية. الأب قدوة والأم قدوة، فنراقب إن شاء الله أن تكون هذه قدوات حسنة إن شاء الله. عندنا فاصل لأذان العشاء ثم نعود إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فين أخلاق زمان الحب والأمان الرحمة والإيمان النور يبلى المكان الحبي والأمان الرحمة والإيمان النور يبلى المكان
زمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا بفضل الله عز وجل، أهلا وسهلا حضراتكم. تربية الأولاد فيها أجر كبير جدا من الله سبحانه وتعالى. وعائشة رضي الله عنها رأت موقف جميل جدا حكاته للنبي عليه الصلاة والسلام، بيبين ان الاجر في تربية الاولاد اجر كبير جدا جدا. الناس مشغولة بالاعباء، عمال يقول تربية الاولاد اعباء شديدة جدا. ايوه هي اعباء فعلا ومتعبة، لكن بنأخذ عليها اجر من الله عز وجل كبير. لولا الاجر من الله ما كانش الناس تفكر في الانجاب. نعمل زي اوروبا كده، يترك الانجاب يقول لك اتمتع بحياتي. ليه؟ لانه لا يؤمن بالاجر من الله عز وجل في الاخره. اما لو كان بيؤمن بالاجر من الله على تربيه الاولاد فكان يجتهد ويحتسب هذا الجهد عند الله عز وجل. في صحيح ابن حبان صححه الشيخ الالباني عليه الرحمه في صحيح الجامع، قال ايه؟ قالت ايه عائشه رضي الله عنها؟ حكت القصة ان دخلت عليها امرأة تسألها، يعني تقول لها اعطنا شيئا نأكله، ومعها ابنتان. المرأة دي بتحمل بنتين من بناتها، يعني طفلتين. فاعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات
لكل واحدة تمرة. الحال كله كان كده يعني، الحال الحال كله ضعيف. وعائشة رضي الله عنها أعطتها 3 تمرات، قالت نعم نعم. الأخ أبو أحمد بن بنها، تفضل يا أبو أحمد.
أبو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طب الشيخ أيمن معايا؟
أيوة مع حضرتك.
كنت سمعت إن حضرتك في التلفزيون منك إن في واحد بيعالج الصنطة بالقرآن.
طب ما أنا هقول لك على الرقية أول وأنت عاملها إن شاء الله.
أنا أعملها وأتروح؟
أتروح إن شاء الله. الرقية زي المفتاح، يعني المفتاح في إيد أي حد بيفتح. والرقية كده، الرقية الشرعية كده. هقولها إن شاء الله دلوقتي أو تاني أكررها على حضرتك أهو إن شاء الله.
طيب حاضر.
ان شاء الله رب العالمين.
طب الرقية اقولها ازاي؟ طيب
ما انا هقول لحضرتك على الايات اهو، هقول
طيب
عليها. رقية الصمتة، الصمتة اللي تطلع في الايد دي، الصمتة اللي تطلع في الايد دي هنرقيها الان. رقية اهو هنرقيها ازاي؟ هناتي بجريدة، جريدة نخل، بس بعد الغروب، بعد غروب الشمس، قطعة من الجريد صغيرة كده قد القلم ده كده لا تزيد. وبعدين نشيل الخصو اللي عليها، يعني يتبقى ساق الجريدة ده، ونخليها معانا قطعة صغيرة ونخليها معانا كده. وبعدين نمسك الصمتة، نمسك الصمتة اللي احنا هنرقيها، نقرأ عليها، نقرأ عليها ايه؟ هنقرأ عليها الفاتحة وآية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونقرأ عليها آخر سورة الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الآيات. ونقرأ عليها قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ونقسم عليها بالله أن تموت، نقول أقسمت عليك بالله أن تموت بحق الحي الذي لا يموت بس. وبعدين نهز في الجريدة هذه بالسكين كده حزة واحدة بس، لكل صمتة نعمل هذا الأشياء بس خلاص. وبعدين نضع الجريدة دي في أي مكان، في الظل، في الظل لا يراها، ما تجفش في الشمس يعني، في الظل تجف في الجريدة، تجف الصمتة إن شاء الله رب العالمين. خلاص مجربة إن شاء الله بقى على كل أخ عنده صمتة يرقيها. ارقيها إمتى؟ ارقيها كده، اقرأ الآيات دي وادعوا هذا الدعاء، هتجف إن شاء الله رب العالمين. خلاص. ودي من الحاجات العظيمة جدا، يعني أنت في طرق تانية كثيرة للرقية لكن كلها بالآيات وباستخدام بعض الشيء، يعني كلها بالآيات. طيب في تفسير علمي، خد بالك إن دي من المعجزات. هل في تفسير علمي؟ يعني لو رحنا لأي حد من إخواننا المحترمين الأساتذة في الجلدية وقلنا له الصنطة هنقرأ عليها آيات وتنشف، وتجد تقول لي انا ما اعرفش الكلام ده، انا اعرف ان في كي ودي لها جذور، نقول له بس الرقيه بتنشفها، هيقول بقى حاجه يعلمها الله. نقول ايوه صح كلامك مظبوط، هذا شيء يعلمه الله. ودي من ايه؟ من الاسرار، من الحاجات، ادله بسيطه جدا يجب يعني انها يشيع ذكرها بين الناس عشان الناس تعرف ان يعني اشياء، في اشياء ما لهاش تفسير الا الايمان بالله سبحانه وتعالى، مع بساطتها جدا جدا. عائشة رضي الله عنها تقول جاءتني مسكينة تحمل ابنتين فأطعمتها 3 تمرات، ادتها 3 تمرات، ما كانش عند عائشة اكتر من كده، ده ساعات ما كانش بيبقى موجود التمر اصلا، يعني ما كانش بيبقى موجود في البيت الا الماء. فأعطت كل واحدة منها تمرة، ادت كل بنت تمرة. لكن البنات كانت يعني جوعانة جدا فأكلت التمرة بسرعة، والأم كانت رحيمة جدا فتمهلت، يعني ما كلتش التمرة اللي هي نصبها بسرعة، تمهلت. فالطفلتين أكلوا، كل واحدة أكلت التمرة بسرعة جدا. فماذا صنعت الأم الحنون؟ قسمت التمرة بين الابنتين قدام عائشة، وعائشة بتنظر يعني. فأعطت كل واحدة منها تمرة ورفعت إلى فيها تمرة، هي لسه بقى هتاكل ايه التمرة بتاعتها. لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها. يعني البنتين استطعمت التمرة، كانت التمرة بسرعة جدا وعجبتها، عملت ايه الام؟ فشقت التمرة التي كانت تريد ان تأكلها، اللي لسه هتأكلها، اشمتها اتنين واعطت لدي نص ولدي نص، نصف تمرة ونصف تمرة للبنتين عشان جوعهم شديد وهم مش هيتحملوا. هي الام كبيرة في السن وتتحمل الجوع، لكن البنات صغار، اطفال صغار. فالرحمة، رحمة الام دفعتها الى هذا. عملت ايه يعني؟ قالت والله اثرت بناتها على نفسها، فضلت بنتها الصغيرة الطفلة دي على نفسها. فقالت ايه بقى عائشة رضي الله عنها؟ فاعجبني حنانها. بتقول ان حنان الام دي عجبني قوي، يعني فاعجبني حنانها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت للرسول بقى لما رجع وعاد، قالت له والله حصل موقف غريب، والام دي ام عجيبة جدا وحنونة جدا، و يعني قسمت التمرة التي هي من نصيبها على بناتها، حنانها شديد ورحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشاهد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله قد أوجب لها الجنة وأعتقها بها من النار. إن الله قد أوجب لها الجنة وأعتقها بها من النار. بإيه؟ بالتمرة. لما تصدقت بها على الغريب، لا ده على بناتها. يعني تربية الولد على كده فيها أجر كبير جدا، عظيم جدا جدا جدا. تربية الولد فيها أجر عظيم جدا عند الله. ده بقى مش تمرة، ده عنده مصاريف من الصف الأول الابتدائي إلى الجامعة. ينقص ما فيها الاحتساب. يعني ايه؟ يعني نحتسب عند الله عز وجل الأجر ده اللي فين؟ اللي في تربية الأولاد وفي إطعامهم وفي كسوتهم، وحيزداد الأجر من الله سبحانه وتعالى جدا جدا جدا. لو كان هذا الولد صالح، يصلي لله عز وجل، يعرف حق الله عز وجل، هيزداد الأجر العظيم من الله. لكن شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول على إيه؟ على التمرة التي قسمتها المرأة، يقول إن الله قد أوجب لها الجنة وأعتقها بها من النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. دع الغريب والقريب، والقريب والابنة في القصة العظيمة جدا، سبحان الله العظيم. قصة دي تربية الأولاد. لكن بنقول إيه بقى؟ بنقول إن ما يكونش الابن فتنة، ما يكونش الابن فتنة. يعني يعني يجر إلى الشر. يعني عشان الابن الاب يوفر للابن حياه كريمه، فيقوم يرتكب هو المخالفات، لا ما يكونش كده. لكن على اي حال، زي ما ذكرنا من قول الله عز وجل، انما واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه، يعني انتوا بتختبروا بهذه الاولاد. الرسول عليه السلام قرأ الايه دي، كان بيخطب على المنبر، وبعدين رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما يمشيان في يعني قطيفة حمراء لباس، لكن بيعصران مش عارفين يمشوا، المسجد حصى وبيقعوا ومش عارفين يمشوا، أطفال صغيرة جدا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، نزل من على المنبر وحمل الحسن والحسين، حملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لم أتحمل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ما قدرتش أسيبهم الأطفال الصغيرة، ولكن دفعتني الشفقة والرحمة عليهما، وهم أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أولاد فاطمة رضي الله عنها وأولاد علي. شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أولاده أحفاده، فنزل صلى الله عليه وسلم من حبه لهما نزل من على المنبر وحمل حسن وحسين وصعد وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يقول نظرت إليهما وهما يعثران فلم أصبر. الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول وصدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم. فقد يضعف الإنسان في تربية الأولاد يعمل بالمعصية. نعم أبو أحمد. نعم أهلا وسهلا.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام
بارك الله فيكم وربنا يشفينا الشيخ محمود عبد الرازق يا
الله يكرمك يا
رب.
آمين يا رب.
من قبل يومين على قناة المحور توافق للدكتور علي جمعة إنشاء فرقة صوفية جديدة.
نعم
طريقة اسمها الصدقية السجنية.
الصدقية
الصدقية السجنية وهيعمل لقاء أو محبة يوم الأربعاء إن شاء الله اللي جاي.
هيعمل إيه حضرتك؟
أنا مش عارف إيه العند ده يعني ده عند ده ولا بيكمل إن فيه وفي ده بيكمل فرقة الرسول قال عليه
عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام هو كده كمل 82 فرقة.
نعم
بالفرقة اللي عملها هنبقى له مولد وشيخ ويبوس ايده والناس بقى هتذبح له بقى وتعمل له بقى
ان شاء الله. هرد عليك ان شاء الله يا
محمود.
انا هرد عليك على الشيخ علي جمعة والطريقة الصدقية. حاضر. سمعت انا عن
الدكتور محمود عبد
الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين
يا رب.
ان شاء الله ان شاء الله الدكتور هيطلع على الهواء ان شاء الله النهارده باذن الله يا ابو احمد. ان شاء الله
ربنا يطمنا عليه يا رب ويديله الصحه.
امين يا رب العالمين. ان شاء الله الدكتور هيطلع لقاء النهارده ان شاء الله على الهواء. الطريقة الصدقية اللي عاوز يعملها الشيخ علي جمعة هل دي موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. والسؤال بكل بساطة هي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هنسأله سؤال هنقول يا شيخ علي طريقتك دي أفضل من طريقة أبو بكر في عبادة الله؟ طب أفضل من طريقة عمر؟ طب أفضل من طريقة عثمان؟ أفضل من طريقة علي رضي الله عن أصحاب النبي جميعا؟ أفضل من طريقة الصحابة؟ هيقول لا ده هي واخدة منهم. طب انت ليه بتحصرنا في طريقتك؟ عاوز تحصر المسلمين جميعا يتعبدوا لله بطريقتك انت؟ ما تسيبهم يتعبدوا لله بسنة الرسول وبطريقة الصحابة. أنه طريقة أكمل طريقة الصحابة ولا طريقتك أنت؟ بيقول ما هي طريقتي واحدة من الصحابة. كويس لو كان ده صحيح، لكن أنه أكمل طريقة الصحابة ولا طريقتك؟ أظن أنه هيقول طريقة الصحابة، ما يقدرش يقول أنه طريقته أكمل من طريقة الصحابة. لو طب ما تسيبنا في الطريقة الأكمل، طب ما اتركنا على الطريقة الأكمل، ليه بتأخذنا إلى الطريقة الأقل والأحقر؟ ليه؟ ليه؟ كلها مخالفات. أنت عاوز نقعد نرقص ونعمل ولا نخلينا بالطريقة الأكمل والأجمل طريقة الصحابة رضوان الله عليهم؟ ليه بتاخدنا بطريقة أخرى؟ سبحان الله العظيم. العيب هل في عيب عليه؟ أيوة بس العيب عليه كبير، لكن من يتبع الشيخ بالطريقه دي الشيخ علي جمعه اللي هيمشي وراه بالطريقه دي هل ده هينفعه يوم القيامه؟ لا مش هينفعه. هيقول يا ربي ما هو ده كان شيخ كبير. نعم الدكتور محمد رضوان يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضر شيخنا بعد
الخير. حضر دكتور يا وسهلا.
يعني هو لا يستبعد من علي جمعه والصوفيه ان هم يعملوا اكثر من كده يعني. فالاخ اللي بتصل يعني هو متصل علي جمعه يعني يحيي السنه على السنه علي جمعه يحيي البدع.
نعم
وهذا معلوم يعني. لكن انا بس فيما يتعلق بموضوع الامر الطبي اللي حضرتك ذكرته دلوقتي على بعض من اخواننا بيسالوا فيما يتعلق بموضوع الصمت اللي بتنشف من القران. فهل الامر ده يعني بيسالوا هل له اثر في الشرع او انه مجرد او طبي او كذا؟
ان شاء الله
عشان ما نقولش احنا بنعمل ادويه وفي الاخر تطلع.
لا ابدا من فضل الله يا دكتور محمد جرب كده حضرتك واسال كل الدنيا هيقول لك ان قراءة الايات على الصمتة بتجعل الصمتة تجف وتنتهي. بعض الناس بتقرأ على حبة فول والبعض بيقرأ على جريدة خضراء زي ما انا ذكرت كده، وهذه الطريقة جربت لله الحمد مئات المرات ولن تخطئ مرة من فضل الله عز وجل.
يعني هو ماشي احنا لله نشك في هذا القضية، مش كده القضية فيه، يعني هل المسألة دي جت عن طريق أثر ولا
أيضا ولا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ده الأصل، ده الأصل لا. اللي احنا عليه لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يبقى إذا لو في طريقة جديدة في الرقية، يعني جبنا جريدة خضراء مثلا وعملنا كده، هل ده له أثر؟ النبي قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ما فيش شرك ولا كلمة ولا في معصية، ما في إلا آيات القرآن، ما في إلا آيات القرآن والكلمات المذكورة تجبت إن شاء الله عز وجل إن شاء الله.
لو حد عنده صوت وبيد الفريش خيما،
نعم
لو في حد عنده صوت وبيد الفريش خيما،
والله لا أبدا يلقيها هو بنفسه أو أي حد يقرأها له. والله العظيم يا دكتور محمد، يعني والله الذي لو في إنصاف كانت هذه كافية، كانت دي كافية أبري. لو في إنصاف عند الملحدين، لكن الملحدين والعلمانيين ما عندهمش انصاف.
تقصد ان الرقية الشرعية اذا ما مورست على هذه البصور او كذا بتطبقها يعني
باذن الله رب العالمين ولا تترك لها اثر، لا يمكن الوصول للنتيجة دي بالكي ابدا. وعندنا بعض الدكاترة الاساتذة المحترمين لما يذهب لهم مريض يقول لهم يا جماعة خلاص روحوا للشيخ يقرأ عليه، خلاص الموضوع انتهى. هل دي خفي على حد؟ ابدا ابدا لا تخفى على حد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني واغلب الظن والله اعلم ان الصمت دي من العين، والنبي يقول لا رقية الا من عين او حمى، واكثر الظن والله اعلم ان الرقية دي من الصمت من العين، ومن اجل هذا بتنتهي تماما بالرقية من فضل الله عز وجل. الحمد لله.
تعرف ان موضوع الصمت ده مشكله كبيره جدا لحال الدكاتره الامراض الجلديه، بيبقى في مشكله كبيره جدا بتحطوها على بعض الادويه والمراهم وفيريش هاش، يعني اذا كان المساله بالشكل ده وان مساله متعلقه بالرقيه يبقى ده يعني ده جديد يحل مشكلة كبيرة جدا.
والله بيحل اشكال محمد، والله بيحل الناس اللي مقصره، وكل كل قريه فيها واحد واثنين وثلاثه بيفعل الرقيه دي وبتاتي النتائج عاليه جدا من فضل الله عز وجل. وانا ذكرتها الان واللي هيجربها هتنجح معاه باذن الله رب العالمين من غير شك.
الله المستعان يا شباب، ربنا
يبارك. الحمد لله رب العالمين.
الحمد
لله. الله يكرمك دكتور ربنا يبارك فيك. فالأولاد لما يعني نعطيهم جزء من الاهتمام ناخذ الايه الاجر الكبير من الله سبحانه وتعالى وننتفع بهم، لكن ما ننساش انهم فتنه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. يعني خد بالك، اوعى ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، اوعى يجعلك تخالف فيهم اوامر الله عز وجل عشان ترضيهم، عشان ترضيهم تخالف اوامر الله، لا. نعم. ان شاء الله معنا نستكمل يعني نصائحنا في تربية الاولاد. الواجب على الاب والام ان يتحدا في تربية الولد، ما يختلفوش. ليه؟ لان كتير جدا من الام والاب بيختلفوا، تقول له انت عاوزه يبقى زي امامه، والزوج يقول للمرأة ايه انت عاوزاه يبقى زي اخوانه، لا انا عاوزه كده زي عمامه فيه كذا وكذا وكذا، ويقول لا هو زي اخواله عشان فيهم كذا وكذا صفات. يعني يعني وبعدين التنازع ده ما فيهوش خير ابدا للولد. احنا هنربي الولد على التعاليم الدينية الصحيحة، اما بقى يطلع شبه مين هذا في علم الله سبحانه وتعالى. لكن هنتكامل في تربية الولد، مش هنتنازع فيه في التربية، مش هنتنازع في التربية. ده بيحدث بصورة شديدة جدا. تلاقي الأم لو كان يعني والدها في البيت شخصيته قوية، تلاقيه عاوزة تربي الولد كده، عاوزة تربي الولد كده، تمحو شخصية الولد. خد بالك، تمحو الشخصية تماما. ليه؟ يقول لك ملوش كلام. غلط، ما ينفعش كده. ملوش كلام ازاي؟ له كلام إن كان صحيح. يعني الصبي المميز لما يتصرف تصرف صحيح لمن هو في سنه يقر عليه، نقول له صح كده كويس، مفيش مشكله مفيش عيب. لكن غلط ما نقروش على الغلط، لكن هنبه شخصيه الاولاد يطلع الولد بلا شخصيه، يبقى ده غلط جامد جدا. فالام بتميل انها تاخذ من الصفات الايه البيت اللي خارجه منه، والاب بيميل انه يخليه زي ايه البيت اللي هو خارج منه اعمامه، وده غلط. الواجب ان احنا نربي الاولاد على القواعد العامه الجميله الصحيحه اللي هي ايه المستقاه من القران ومن السنه ومن الدين ومن سير النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابه. كده يطلع راجل ممتاز جدا ومتوازن، راجل متوازن وراجل طبيعي، ورجل طبيعي مش لازم يبقى نسخه مكرره من الاب. ولو عايز تبقى زي، وانت يعني انت نموذجي مثالي، انت مش مثالي، انت عليك انك تربيه على القواعد الصحيحه. ممكن ما تكونش عندك، ممكن القواعد دي ما تكونش انت عليها، لكن دايما تربيه على القواعد الصحيحه. بس مش بالضروره ان يكون شكلك بالضبط، لانك انت برضو ما انتش مثالي، يعني ما انتش مثالي. ثم انه من بالضرورة يكون زيك، ممكن يكون افضل منك، وحتى لو كان اقل منك افرض انك انت عندك مثالية عالية وطلع اقل منك شوية، لكن مقبول في المجتمع. مش بالضرورة ان يكون شكل الاب تمام، او مش بالضرورة البنت تكون شكل الام تمام. مش بالضرورة، احنا مش هنربيهم عشان يكونوا صور مكررة مننا، احنا مش هنقبله كده في المستوى التعليمي. في المستوى التعليمي مش هيقبل، تلاقي الاب معاه تعليمه متوسط او تعليمه عادي، لكن عاوز الابن يكون تعليمه متفوق. عاوزه في التعليم بس متفوق، في التعليم فقط، ولا في الشخصيه كلها؟ ينسى كده، بينسى الاب انه عاوز الولد في الشخصيه كلها متقدم، عاوز يخليه زيه بالظبط، صوره طبق الاصل من الاب. ده بيعمل خطا كبير جدا. امال نعمل ايه؟ نربي الولد ان شاء الله على القواعد الصحيحة المستمدة من دين وشريعة وقرآن وسنة وسيرة، وسيرة السلف هي دي القواعد الصحيحة. أما بقى يطلع شكل الأب أو أفضل منه أو أقل منه بدرجة، المهم أن يكون على هذه القواعد. المهم يكون. نعم. الأخ أبو حذيفة من أصوات، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أبو حذيفة.
والله انا بقيت عملت كده بسيطه من الاول. صح.
اتفضل.
بالنسبه للناس اللي بيحتاجوا يعني لخروج الحسين رضي الله عنه على المزيد.
نعم.
اولا الحسين لم يكن يعتقد اعتقاد الخوارج. نعم. مثل التكفير بالكبيره.
نعم.
لان نص عند الخوارج لم يكن عنده الخروج جائزا على المسلم، فهو مستطر الخروج على الحاكم بتكفيره اولا.
نعم.
وهذا لانهم يروا ان مرتكب الكبيره كافرا، فمن هنا أجاز الخروج على الحاكم باعتباره كافرا عندما ارتكب كبيرة ما. فالإخوان عندما تفروا غيرهم أجاز الخروج على هذا الكفر لهم، وهذا هو أصل معتقدهم، ولهذا وصفوا بالخوارج.
طبعا الله يخليك، دي إحدى الفوارق الكبيرة بين الخوارج دول وبين ما يزعمون من فعل الحسين رضي الله عنه. لم يكن يكفر وهم يكفرون. صح. تفضل. قطع الانصال. طيب الحمد لله. الله يبدأ خير. وذكر نقطة طبعا جميلة جدا، ونقطة فاصلة، لأن لمن كان يريد أن يخلط الأمور ويقول أن الحسين خرج، نقول أولا الإجماع على عدم الخروج انعقد بعد الحسين رضي الله عنه. ثانيا الحسين رضي الله عنه إمام عالم مجتهد. ثالثا لم يكن يكفر الحكام، والخوارج يكفرون. بس نقطة فاصلة، أن الحسين رضي الله عنه لم يكن يكفر، والأكبر منها والأخطر أن الحسين رضي الله عنه لما أراد الرجوع لم يسمحوا له. يبقى الحسين رضي الله عنه لم ينهي ولم تنتهي حياته بالخروج أبدا، لم تنتهي بالخروج، لم يكن في آخر حياته على الخروج، ولكن قال أنا راجع إلى بلدي. قالوا لا، لم ترجع إلى بلدك. إذن طب والخوارج؟ لا، الخوارج أصروا على التكفير حتى بعد ما ابن عباس ذهب وناظرهم وجادلهم، عاد منهم جزء تلت تقريبا عاد، والتلتين أصروا على التكفير وأصروا على الحرب. فهل أصر الحسين على الحرب؟ لم يكن يكفر أبدا، ولكن هل أصر على الحرب؟ أبدا، ولكن آثر العودة، لأنه تذكر بقى نصائح ابن عمه ابن عباس رضي الله عنه، تذكر بقى نصائح ابن عباس والصحابة بأن هذا مخالف وهذا فيه خطورة عليه. تذكر وعاد لما أراد العودة لم يسمحوا له وقتلوه مظلوما رضي الله عنه. وقتلوه مظلوما رضي الله عنه. يبقى احنا عندنا دلوقتي نقول الحسين لم يختم حياته بإرادة القتال أبدا، إنما أراد العودة فلم يسمحوا له، حتى أراد أن ينكث على ثغره يذهب إلى ثغره يحارب لم يمكنوه من هذا. لم يكن يكفر وهم يكفرون، ودي مسألة خطيرة جدا. أديك أنت شايف التكفير اللي بتعمله اللي بيعملوه الخوارج دلوقتي اللي سموا نفسهم معارضة، وأنا مصر أسميهم معارضة برضه عشان الشبهة بتاعت إيه ما يلزقوش في الإسلام كده، يلتزقوا يعني في الإسلام وأوصاف الإسلام. هم خوارج في الشرع لكن الآن هم اسمهم معارضة، نسميهم تسميتهم في الشرع خوارج، لكن هم بيسموا نفسهم معارضة أحسن لنا عشان ما يلتصقوش بالإسلام العظيم. وحتى والله ما نرضى يعني أنهم يلتصقوا حتى بالأسماء الشريفة، لأن سمة التبين لا تلقى عليهم أبدا بأي شكل. هم متبينين زي الخوارج، هم أقل من الخوارج في الدين. ده الخوارج دول كان النبي يقول تحقروا صلاتكم إلى صلاتهم، فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ وقراءتكم وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، فين الكلام ده؟ فين الكلام ده عند الخوارج الجدد؟ ما عندهمش الكلام ده. يعني لا عندهم قرار قليل جدا، لكن الباقي كله زي ما حضراتكم شايفين كده كله على الرقص والغناء وال نسأل الله عز وجل السلام. ما يعني حتى يعني تنطبق عليهم صفات الخوارج؟ لا، هم أقل من الخوارج في العبادة وفي الكذا. هم إيش من خوارج بس في الصفة في التكفير يعني، لكن في العبادة ما مش خوارج. يعني هم خوارج في التكفير في الشر، لكن الخير اللي كان عند الخوارج ما مش عندهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني الحمد لله رب العالمين، انتهى وقت حلقتنا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعتم في موازين حسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نستكمل هذه الوصية الطيبة في تربية أبنائنا إن شاء الله في حلقتنا القادمة إن شاء الله. نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.